واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن رحمه الله إذا زال السبب في التقية أو الضرورة، فإن كان بعد العمل فالأقوى إعادة الوضوء إعادته، خصوص في مسألة الوضوء إن كانت البلة باقية على اليد. وأما إذا كان في أثناء العمل فالأقوى إعادته أيضا إن كانت البلة باقية، إن لم تكن البلة باقية. وأما إذا كانت البلة باقية فليمسح حينئذ. هذا ما ذكره سيد الماتين. ذكرنا أن هذه المسألة تارة يبحث من حيث الكبرى، أصل الكبرى، وأخرى يبحث من حيث الصغرى. الكبرى ذكرنا خلاصة ما ذكرناه هو الرجوع إلى أدلة التكاليف الاضطرارية، هل لها من الإطلاق وفي مقام البيان من كل جهة، بحيث يشمل حتى مع زوال السبب أي الطوارئ، أم أن ليس لها هذا الإطلاق ولم تكن في مقام البيان من هذه الجهة. ثم نرجع إلى أدلة التكاليف الأولية، هل هي مهملة من هذه النواحي أي ما ناحية الطوارئ أو العوارض، أم أنها في مقام البيان من كل جهة. عرفتم الكلام في المقام الأول. وأما المقام الثاني كان الكلام في الصغرى، حيث قلنا بأن الظاهر من أدلة التكاليف الثانوية الاضطرارية أنها في مقام البيان من هذه الجهة، إن الشارع الأقدس جعل تكليفا ثانويا امتنانا على المكلفين وتسهيلا لأمرهم. فحينئذ هذا المكلف أتى بما يوافق عمل بما يوافق مذهب المخالفين، فلم يمسح على الرجلين بل غسلهما أو مسح على الحائل ثم زال السبب بعد العمل أو في أثناء العمل، فهل تشمل أدلة التكاليف الاضطرارية هذا القسم؟ ونقول بعدم الإعادة حينئذ تكليف اضطراري. الشارع الأقدس جعل مصلحة هذا التكليف الاضطراري يتدارك به عن مصلحة الواقعي، فحينئذ يشمله فلا تجب الإعادة. ذكرنا أدلة ثلاثة استشكلوا على عدم شمول أدلة التكاليف الاضطرارية لمثل هذا العمل الذي زال السبب بعد العمل أو زال السبب في أثناء العمل. ذكرنا أدلتهم وناقشناها. أهم دليل في المقام أن التكاليف الاضطرارية هي امتنانية تسهيلية، القيد خلاف الامتنان والإطلاق يوافق الامتنان. هذا هو الدليل. فإطلاق أدلة التكاليف يشمل حتى ما إذا زال السبب بعد العمل أو زال السبب في أثناء العمل. هذا ما تقدم بيانه. إلا أن المصنف رحمه الله سيد الماتن ذكر في مسألته هذه ثلاث صور. الصورة الأولى ما إذا زال السبب بعد العمل ولم تكن على اليد بلة، غسل مسح على الحائل تقية، ثم بعد الوضوء طالت المدة أم قصرت المدة زال السبب قبل الصلاة، حينئذ لم تكن بلة على اليد حتى يمسح على البشرة. قال أنه الأقوى صحة العمل من دون حاجة إلى ذلك. هذا الكلام يرجع إلى ما ذكرناه في الصورة عند بيان الصغرى، أن إطلاق أدلة التكاليف الاضطرارية تشمل هذه الصورة، أنه زال السبب والآن حينئذ قد عمل بوظيفته الثانوية، فلا بد أن نحكم بصحته حينئذ والإجزائه، لا حاجة إلى الإعادة. لكن هذا هو الذي ذكره. فإذا لم تكن بلة في البين فالأقوى الصحة ولا حاجة إلى الإعادة. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا كان زوال السبب بعد العمل وكانت على اليد بلة، الأقوى إعادة هذا أي أنه البلة، العمل بالبلة أي المسح بالبلة الباقية، فيما إذا لم يكن هناك اختلال للموالاة. أما إذا كانت الموالاة مختلة حينئذ لا بد من الإعادة أو عدم الإعادة على حسب الاختلاف. فإن صحيح كلامه إذا كانت هناك بلة أنه يجب عليه المسح حينئذ بعد زوال السببي، واستدل على ذلك بأن هذا التكليف الاضطراري لما زال السبب تبدل إلى حكم واقعي بالنسبة إليه، فيجب عليه المسح مع البلة الباقية. لكن الإشكال أيضا نفس الإشكال في الصورة السابقة، من أن أدلة التكاليف الثانوية لها من الإطلاق ما يشمل هذا المقام. كانت البلة موجودة أم لم تكن البلة موجودة، إطلاقات أدلة التكاليف الاضطرارية إنما تشمل ذلك، وتجعل التكليف الاضطراري هذا له مصلحة يتدارك بها مصلحة التكليف الواقعي. فلا فرق بين أن تكون البلة موجودة أم لم تكن البلة موجودة، طالت المدة أم قصرت المدة حينئذ، أي مدة زوال السبب حينئذ، فالإطلاقات شاملة لذلك. الصورة الثالثة أنهم قالوا بأنه، قال السيد رحمه الله، فيما إذا زال السبب في أثناء العمل فإن لم تكن البلة موجودة يجب عليه إعادة الوضوء، وإن كانت البلة موجودة على يده فليمسح بالبلة حينئذ. هذا الذي ذكره أيضا نفس الكلام الذي ذكره بعضهم، من أن أدلة التكاليف الاضطرارية ليس لها إطلاق لتشمل هذه الصورة، أنه يزول السبب في أثناء العمل والبلة باقية فيجب عليه المسح، وإلا يجب عليه إعادة العمل لأن أدلة التكاليف الاضطرارية لا تشمل ذلك. هذا ما ذكره. وقد ذكروا في موثق سماعة الذي تقدم نقله أن المستفاد من هذا الموثق أنه لا يجب على المكلف إدراك الواقع مهما كان إليه سبيل، والموثقة هكذا ذكرنا هذه الموثقة سابقا. قال: سألته عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. حيث يستفاد من هذا، والرواية ذكرناها سابقا، يستفاد من أن هذا الشخص لا بد أن يأتي بالتكليف الواقعي مهما أمكن إليه سبيل، إما أن يدخل مع الإمام ويجعل إمام صلاته ليست صلاة جماعة وإنما يجعله صلاة اتباع متابعة معه يكمل صلاته، أو ينصرف ويأتي بصلاة أخرى. لكن هذه تمسكوا بهذه وغيرها، حيث ذكروا بأن أدلة التقية لا تشمل مثل هذا، منصرفة عن الفعل الذي يزول السبب في أثنائه أو ينزال السبب من بعده بمدة يسيرة، فأدلة التقية منصرفة عن ذلك. وهذه الموثقة يستفاد منها أنه يجب على المكلف إتيان الواقع ودرك الواقع مهما أمكن إليه من سبيل. هذا هو الذي ذكروه. لكنما الإشكال واضح، إطلاقات أدلة التقية شاملة لهذا القسم، أن لها من التوسعة ما يشمل ذلك. التقية غير الضرورة، ربما يكون في الضرورة أمور التكاليف الاضطرارية قد نقول بأنها لا تشمل، ليس لها إطلاق، لكن في التقية الأمر أوسع. ما دام هذا المكلف قد أتى بتكليفه الفعلي وفي التقية وسعة لم توجد هذه الوسعة في غير الضرورات، حينئذ نقول بشمول أدلة التكاليف، والانصراف ليس بدوي وليس بصحيح. وهذه الموثقة قلنا سابقا أنها مجملة أبدا، لا يمكن الاعتماد عليها. ما المراد من قوله؟ ذكرنا الإشكالات الواردة على هذه الموثقة. فحينئذ الصحيح في المقام
أنه إذا كانت المدة قليلة بحيث أن المكلف يحرز بزوال السبب لا بد له من إعادة العمل، كان بعد العمل زوال السبب أم كان في أثناء العمل. البلة إذا كانت موجودة فلا إشكال في أنه يمسح بالبلة ويحصل المطلوب، وإن لم تكن البلة موجودة يجب عليه إعادة العمل إذا أحرز المكلف بزوال السبب بعد مدة. أما إذا لم يحرز ذلك وفعل هذا الفعل المتقى فيه فإن أدلة التقية تشمله ولا إشكال فيه. نعم قد يقال بالانصراف فيما إذا كان في أثناء العمل ولم تكن البلة موجودة، هذا ما يترتبط بما ذكره السيد الماتن رحمه الله. ثم ذكر مسألة أخرى أنه لو ترك العمل بما يتقى فيه في أثناء العمل كان عليه أن يمسح على الحائل فلم يمسح، هذا تارة يترك العمل هذا المتقى فيه بالكلية وتارة يأتي بشيء مخالف لا عند هذا الذي يتقى منه. فعن صورتان في المسألة، الصورة الأولى ما إذا كان مذهب الذي يتقى منه أن يكون المسح على الحائل لكنه لم يمسح على الحائل وغسل رجليه، مع أن غسل الرجلين أيضا من مذهب المخالفين، فحينئذ هل أن هذا العمل صحيح أو لا؟ كذلك لو ترك العمل بالكلية، صورة الثانية ما إذا ترك العمل المتقى فيه بالكلية لا يمسح ولا يغسل حينئذ. تقدم الكلام في هاتين الصورتين في المسألة 35 على التفصيل الذي ذكرناه هناك. أما الصورة الأولى أنه لو كان هناك ترك العمل الذي يتقى به منه من هذا المخالف وعمل عملا آخر أيضا من المخالفين قد يقال بشمول أدلة التقية لذلك، لأن المناط أن يكون هناك ضرورة في البين أو مجاملة في البين، فحينئذ إذا تحقق مناط التقية دفع الضرر ولو كان بغير ذلك فلا إشكال في شمول أدلة التقية لذلك ويصح. وإن كان السيد الماتن استشكل في هذا قال فيه إشكال، إذ يمكن أن نقول بعدم شمول أدلة التقية لهذا المورد، المورد أن يتقى من هذا الموجود الذي يتقى منه، والذي يتقى منه أن يكون مسح على الحائل ولكنه ترك وأتى بغسل، وإن كان الغسل من مذهب المخالفين ولكن هذا الموجود لم يكن من هذا يقول بذلك فلا تشمله أدلة التقية. ولكن الإشكال على ذلك من أن أدلة التقية موضوعها وجود خوف وضرورة في البين، فما دامت الضرورة ترتفع بالغسل أيضا انتهى تشمله أدلة التقية ولا إشكال فيه من هذه الناحية. أما إذا ترك العمل بالكلية فلم يغسل ولم يمسح على الرجل حينئذ لا إشكال في بطلان عمله، لأنه ترك المأمور به الواقعي وترك المأمور به الظاهري، فترك كلا الأمرين الأمر الواقعي والأمر الظاهري، فلا مجال لصحة العمل، وقد تقدم بيانه في السور في المسألة 35 صور كثيرة في المقام ذكرناها هناك، ثم يذكر مسألة أخرى.